بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وأن يؤلف بين قلوب المسلمين كما ألف بين قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونصلي ونسلم على رسول النبي المختار خير البشر، النعمة المهداة والرحمة المزداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ هذا البرنامج، أحب أن أعرب عن أسفي الشديد لما حدث بين أخوين شقيقين، دولتين شقيقتين، بسبب ماذا؟ الكرة. وما الكرة؟ لم يكن هناك معركة حربية، ولو كان هناك معركة حربية فالإسلام يحفظ للمدنيين حقوقهم، لا يعتدى عليهم ولا يعتدى على غير المحارب، ومع ذلك اعتدي على أناس في بيوتهم في الشوارع في كذا، سواء كان الاعتداء من الجزائر على المصريين أو من مصر على الجزائريين. المهم هنا الذي يعنينا هو اعتداء مسلم على مسلم، اعتداء مسلم على مسلم، والإسلام يمنع هذا. ثم بسبب ماذا؟ يعني أسباب تافهة. الكرة هذه، ما الكرة؟ وما قيمة الكرة؟ وما قيمة أن يضرب فيدخل الكرة، تدخل بين قوائم أو لا تدخل؟ ما قيمة هذا حتى يكون لها هذه الأهمية وتهتز له الدول وتقوم الخلافات، بل تكاد تكون حروب؟ أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، ما حدث يتنافى مع الإسلام تماما تماما. نحن هنا لا نبحث من المعتدي ومن المعتدى عليه، وإنما نحن هنا في هذا البرنامج نعبر عن أسفنا الشديد لاعتداءات مسلمين على مسلمين. لا نقول مصريين ولا جزائريين، وإنما نقول اعتداء مسلمين على مسلمين. ولو كان اعتداء مسلمين على غير مسلمين فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن ليسوا محاربين، ولا يجوز الاعتداء على غير المحاربين، لا يجوز. فبالك إذن باعتداء مسلمين على مسلمين؟ إنها أشياء خطيرة. وكيف يصل الأمر إلى هذا الحد؟ لا ندري، لا ندري. ولذلك نتوجه إلى الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وامنع عنهم الشيطان، إنك ولي ذلك وأنت القادر عليه يا رب. الأمر الثاني الذي أريد أن أشير إليه قبل أن ندخل في هذا الموضوع هو ما صدر من فتوى لأختنا الدكتورة سعاد صالح ونشرت في صحيفة المصري اليوم. نشرت من قبل إلى الفتاوى التي صدرت عن جمال البنا، وجمال البنا لم يدرس في الجامعة ولم يدرس شريعة ولم يدرس كذا. فهذا يعني عندما نقول بأنه جرأة على الفتية، هذا واضح أنه ليس مؤهلا للفتوى، ليس مؤهلا للكلام في هذا. ما درس، ما درس فقه ولا أصول فقه ولا درس تفسير ولا علوم التفسير، لم يدرس هذا، لما قرأ هو. القراءة الشخصية بدون تعليم، بدون تعليم، يبقى إنسان كمن يقود سيارة دون تدريب، دون تدريب، يخبط هنا ويخبط هنا. لكن أختنا الدكتورة سعاد درست، ولذلك نعجب مما قرأناه. وأحب هنا أن أشير أولا إلى قضية مهمة، جمهور الأئمة يرون الحجر على البالغ إذا كان سفيها، يعني لا خلاف حول الأئمة من الحجر على الصغير، الحجر على الصغير والمجنون، لكن الحجر على السفيه البالغ بالغ لكن ليس رشيدا، فهنا غير رشيد، سفيه. جمهور الأئمة يرون وجوب الحجر عليه لمصلحته هو وليس لمصلحة غيره، لمصلحته هو حفاظا على ماله، حفاظا على ماله. لكن الإمام أبا حنيفة خالف الجمهور ورأى عدم جواز الحج على السفيه ما دام أصبح بالغا، ما دام أصبح بالغا. ومع هذا، مع هذا رجح الحج على ثلاثة، أو قال بالحج على ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس. ما معنى مفتي ماجن؟ كلمة ماجن إذا أطلقت هكذا فإنها ليست هي المرادة من كلمة المفتي الماجن. فالإنسان الذي يشرب الخمر ويزني وكذا يفعل منكرات نقول هذا ماجن، هذا ماجن. لأن مفتي الماجن لا يراد منه هذا، وإنما الماجن أي الذي يفتي بغير علم، وإن كان ورعا تقيا نقيا. يعني إذن لا نتعرض لدينه، لخلقه، هذا غير مراد في الكلام بالمفتي الماجن، وإنما المراد المفتي الماجن أي الذي يفتي بغير علم، والمراد بالحجر عليه أن يمنع من الإفتاء، يمنع من الإفتاء. فهو رأى الإمام أبو حنيفة رأى وجوب الحج على المفتي الماجن أن يمنع من الإفتاء لأنه يفتي بغير علم، وهذا فيه خطر على الدين، خطر على الدين، إذا أفتى بغير علم خطر على الدين. والطبيب الجاهل يمنع من ممارسة الطب لأنه في هذا خطر على النفس، والنفس بعد الدين في الضرورات الخمس، فالحفاظ على النفس بعد الحفاظ على الدين مباشرة. والمكاري المفلس زي مقاول الحجيج مثلا يعلن عن رحلة يقوم بها إلى كذا ثم ليس عنده قدرة على القيام بهذا، مفلس، ليس عنده مال ليزاول هذا العمل، وإنما يقوم بعمليات أقرب إلى النصب والتحايل، فهذا يجب أن يمنع حفاظا على المال. والمال أيضا من الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، من الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام: الدين والنفس والعقل والعرض أو النسل والمال. الاستكمال في نهاية الضرورات وليس في أول الضرورات كما هو عند بعض الناس. فإذا هنا الطبيب الجاهل المفتي الماجن أي الذي يفتي بغير علم يجب أن يمنع من الإفتاء. بينا بالنسبة لمسمى جمال البنا هذا وافتراءات جمال البنا وصحف كثيرة ومجلات بينت هذا ومقالات كثيرة بينت خروج هذا الرجل عن أبسط النواحي الإسلامية طعن في البخاري بل في السنة كلها ودافع عن القرآنيين الذين يمكننا السنة وأجاز الفطر في رمضان بالتدخين وخلى هذا لا يفطر وأجاز التقبيل بين النساء والرجال والرجل إذا طلق زوجته لا تطلق لأنه لا يملك الطلاق سبحان الله. يعني لابد من الرجل والمرأة الاثنان معا. من قال هذا؟ هذا ما قال أحد به في تاريخ الإسلام والقرآن والسنة كلها تبين أن الرجل له حق الطلاق. هذا واضح لا يحتاج إلى بيان. على كل حال نحن نريد أن نقف عند جمال البنا لأن وقفنا معه من قبل، إنما نريد أن نقف مع أختنا الدكتورة سعاد صالح. ماذا قالت؟ قالت النقاب ليس من الإسلام، هذه واحدة. وقالت لو كان النقاب واجبا عند عدم أمن الفتنة أو الخوف من الفتنة لألزمنا الرجال بالنقاب أيضا إذا كان هناك فتنة. مرأة تفتن من رجل بقى نقول للرجل البس النقاب. وهذا كلام يدل على أنها نسيت ما درست في أصول الفقه وأصول التشريع الإسلامي. لأن التشريع من الذي يحل ومن الذي يحرم؟ التحليل والتحريم هذا من الله عز وجل يبينه في كتابه أو على لسان رسوله. والإجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد إجماع قط إلا في بيان من السنة، فالإجماع متصل بالسنة مستمد من السنة. والقياس قياس إنما هو إلحاق بشيء منصوص عليه لوجود علة، فهو أيضا متصل بأحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا من الذي يحل ومن الذي يحرم؟ الله عز وجل وليس البشر. فبالنسبة للنقاب لا أريد أن أدخل معها في النقاب، وإنما أريد فقط أن أنصحها بأن ترجع إلى المراجع الآتية: كتاب أبو الأعلى المودودي عن الحجاب، ما جاء في التفاسير عن قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تفسير أن الجلباب يوضع فوق الرأس ويغطى بالوجه، تفسير هذه الآية. والواقع الذي حدث عندما نزلت الآية لأن الصحابيات خرجنا وكرؤوسهن كأنها كالغربان من السواد، نفذنا الأمر فورا. وأرجو أيضا أن تقرأ تفسير فضيلة شيخ الأزهر تفسيره في هذه الآية، لأنه رجح هنا النقاب، دكتور سيد طنطاوي. وأرجو أن تقرأ عدد الشهر الحالي من مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية. لأن فيها حديث عن هذا عن النقاب، وإثبات أن النقاب واجب، إثبات أن النقاب واجب. ده بالنسبة للنقاب بصفة عامة الذي فيه خلاف. الإمام الشافعي لا يرى وجوب النقاب، لكن عند خوف الفتنة، يعني وجوب النقاب عند أمن الفتنة، عند خوف الفتنة يجب النقاب. الإمام الشافعي، الإمام مالك والإمام أحمد يريان وجوب النقاب سواء فتنة أو غير فتنة. الإمام الشافعي الذي يرى عدم وجوب النقاب قال بالوجوب عند أمن الفتنة، وعند أمن الفتنة لا أحد يخالف في أن المرأة تغطي وجهها إذا خيف الفتنة. أرجو أن تقرأ هذا كله ثم ترى هل هذا من الإسلام أم خارج عن الإسلام؟ أكل هذا من الإسلام أم ليس من الإسلام؟ أمر عجيب، تقول ليس من الإسلام، أمر عجيب. ثم النقاب أو الحجاب بمفهوم الآن، لأن الحجاب كان يطلق على النقاب، لما لو فرضنا الآن المفهوم النقاب يختلف عن مفهوم الحجاب في عرف الناس، وأصبح هذا هو السائد، فلانة محجبة يعني تلبس الحجاب، منتقبة يعني تلبس النقاب وليس حجاب فقط. الأمر من الله عز وجل، فكيف نقول لو كان هذا واجبا لأمر الرجال عند خوف الفتنة من لبس النقاب؟ هل الشرع جاء بالعقل هكذا المجرد؟ وهل العقل المجرد يصلح أن يكون حكما وأن يكون مشرعا وأن يكون مصدرا للتشريع؟ هل هذا، هل يجوز أن يقول هذا مسلم؟ مصادر الكتاب والسنة والإجماع والقياس المحكم، قياس المحكم. إنما بعقل مجرد وفكر مجرد بعيد عن هذا الإنسان يضل، الإنسان يضل. فلو أن الله عز وجل أمر الرجال بالنقاب للبسنا النقاب في الحال، كنا نلبس النقاب لو أن الله عز وجل أمرنا بهذا. إنما الله عز وجل لم يأمر الرجال بهذا، وإنما أمر النساء، أمر النساء ولم يأمر الرجال. كيف يقال بأن لو خيف الفتنة قلنا من خوف الخوف عند الفتنة المرأة تلبس النقاب، إذن نقول أيضا عند خوف الفتنة الرجل يلبس النقاب؟ هذا كلام ما كنت أحب أن يصدر عن أختنا الدكتورة سعاد صالح، وأسأل الله تعالى أن يوفقها وأن يغفر لها. ولكن أرجو كما قلت أن تقرأ ما ذكرت، أن تقرأ ما ذكره أبو الأعلى المودودي وما جاء في تفسير الآية الكريمة وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وأيد فيه النقاب بعد أن بين الخلاف فيه، أيد وجوب النقاب. وأن تقرأ ما جاء في مجلة التوحيد لهذا الشهر، مجلة يصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية، وأن تقرأ كذلك تفسير دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في تفسير هذه الآية، لأنه بين الآراء المختلفة ورجح النقاب. وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولأختنا الدكتورة سعاد صالح، وأن يهديها إلى طريق الرشاد. نكتفي بهذه الإشارة ونعود إلى ما نريد أن نتحدث عنه. كنا بدأنا حديث عن البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية. تفضل. نعم تفضل. اتصال من؟
السلام عليكم.
من الأخت؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
أمسي مع من العراق.
نعم تفضلي.
أمسي مع من العراق.
حياك الله.
يعني النقاب احنا نعرف به يعني هو فرض على المسلمات.
نعم تفضلي.
بس هسه احنا يعني بحالة ما نقدر يعني نلبس النقاب، لا نستطيع ان نلبسه.
كيف؟
يعني يخلينا يسد لنا مشاكل هواية بلدنا.
لماذا يسد مشاكل في العراق؟
مشاكل بلدنا تصير يعني ما نقدر هسه نلبسها يعني حقيقة. وأنا يعني يعني صايمة وأصلي وأصوم ومحجبة يعني همينة وحافظة القرآن، بس هذا النقاب أنا ما أقدر ألبسه يا شيخنا.
حاضر
يعني
يا أختي.
شنو حكم هاي
حاضر
يعني؟
أيوة أختي، ما يعني النقاب كما قلت هنا في خلاف، والخلاف ليس بين المتأخرين بل بين الصحابة. فعبد الله بن مسعود يرى وجوب النقاب، وابن عباس رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا يرى عدم وجوب النقاب. ويفسر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ابن عباس يفسرها بالوجه والكفين، وابن مسعود يفسرها بالثياب، لأن الثياب ثياب المرأة زينة، هذه هي الظاهرة، أي أنها لا تظهر إلا الثياب، أما غير الثياب فلا يظهر. وبعد آية الحجاب، بعد آية الحجاب وجدنا المسلمات يتحجبن بالنقاب. أم عمر تفضلي. أخت أم عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك دكتور معلش بس سؤال في الزكاة.
تفضلي.
الله يبارك لك دكتور. زوجي عنده صيدلية، فعايز يعرف إزاي يحسب زكاة المال بتاعتها، وإذا اتأخر يعني عن السنة مثلا بشهر أو حاجة لحد ما يجمع الفلوس بتاعت الزكاة فيها إثم؟
يعني حاضر يا اختي هتكلم. حاضر.
ومعلش فكره سؤال تاني.
اتفضلي.
في مثلا ناس عايزين نديلهم الزكاه دي، بس هم ممكن يستغلوها، هم فقراء يعني ومحتاجين لزواج بناتهم، وممكن يستغلوا الفلوس دي استغلال سيء، يعني يجيبوا هدوم مثلا مش مظبوطه او الكلام ده ليهم، فممكن نجيب لهم احنا حاجات مثلا لزواج البنات، حاجات ماديه بقيمه الزكاه دي.
حاضر.
جزاك الله خير. سلام عليكم.
نعود مرة أخرى إلى العراق. حفظ الله العراق وأهل العراق. أنا أقول للأخت هنا بأن المسألة فيها خلاف، والخلاف كان بين الصحابة الكرام أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو خلاف معتبر. فإذا عجزت عن أن تلبس النقاب لضرورات البيئة عندك، بمعنى أن الأحوال عندك، وأنا لا أدري هذه الأحوال التي تمنع النقاب، لأن أعرف أن أخواتنا وبناتنا في العراق يلبسن النقاب، كثيرات منهن يلبسن النقاب، وما علمت أن هذا فيه شيء. فإن كان جد شيء الآن يمنع لبس النقاب وفيه ضرر عليك، عندئذ تتعلق نفسك بالنقاب ومع ذلك تتركينه إلى أن يأتي الله بأمر تعود فيه البلاد إلى رشدها وتتعافى مما أصابها من الاستعمار. الأخت أم عمر زوجها عنده صيدلية، تسعى الزكاة الصيدلية وتأخر في إخراج الزكاة. هذا سؤال مهم بالنسبة للزكاة. زكاة صيدلية، صيدلية يعني صيدلية كيف يزكي؟ وأرجو أن تنبه لأن هذا يمكن أن ينطبق على المحلات التجارية وعلى السوبر ماركت وعلى أشياء كثيرة جدا. عندنا في الفقه الإسلامي الزكاة على ما يعرف بالأصول المتداولة وليس ما يعرف بالأصول الثابتة. ما معنى أصول ثابتة وأصول متداولة؟ الصيدلية المبنى هذا من الأصول الثابتة، الأرفف والأجهزة من الأصول الثابتة، هذا لا يزكى. السيارات التي تستخدم نقل أصول ثابتة ليست متداولة. لو جئنا لأن قلنا هذا ينطبق أيضا على المحل التجاري، لو جئنا إلى محل تجاري المبنى من الأصول الثابتة أيضا، الأرفف والأشياء المستخدمة والآلات المستخدمة مثل آلات الوزن والعربات التي تحمل الأشياء وأشياء الحساب، كل هذا ليس عليه زكاة. الأساس الموجود ليس عليه زكاة، موجود يعني مفروش في هذا المكان، إنما لو أن شركة تتاجر في الأساس، شركة أساس، الزكاة على الأساس التي تتاجر فيه وليس على الأساس المفروش. الصيدلية إذن يا ابنتي استبعدي منها المبنى والآلات المستخدمة داخل الصيدلية. طيب بعد هذا الدواء، الدواء هذا يزكى، لكن الدواء له قيمة دفترية وقيمة سوقية، فكيف نزكي؟ قيمة دفترية يعني كم يكلفني هذا الدواء، وكذلك تجر السيارات، السيارات الباقية في نهاية المدة فيها قيمة دفترية وقيمة سوقية، يعني كم كلفتني هذه الدفترية. المحل التجاري البضاعة الموجودة أيضا لها قيمة دفترية وقيمة سوقية، قيمة دفترية يعني بكم اشتريتها وكم كلفتني، قيمة دفترية، قيمة سوقية أي قيمتها في السوق. يعني هذا الدواء لو أردت أن أبيعه جملة، هذه البضائع الموجودة في المحل لو أردت أن أبيعها جملة ما ثمنها في السوق؟ هذه القيمة السوقية، هذه هي القيمة السوقية. الأصول المتداولة تزكى بالقيمة السوقية وليست القيمة الدفترية. إذن يا أختي الكريمة، الدواء في نهاية المدة الموجود عندكم عند زوجك أو عندك، ننظر إلى القيمة السوقية، قدر هذا الدواء. ثم الصيدلية في نقود خزينة، نقود موجودة، نحسب هذه النقود الموجودة أيضا. هذه الصيدلية أو هذا المحل جاء بأشياء عليه دين، يعني فيه أدوية جاءت ولم يدفع ثمنها مثلا وقيمتها كذا، أو عليه أموال لأنه اضطر أن يقترض أموال. تفضل يا أخ من؟ تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام عليكم وبركاته، تفضل.
والله عندنا سؤال الله يكرمك.
تفضل.
جزاك الله خير عنا وعن الإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك.
بالنسبة أنا اشتريت سيارة عن طريق بنك إسلامي.
نعم.
عن طريق المرابحة. خلصت الإجراءات وأرسل مع البنك مندوب استلم السيارة من الوكالة وسلمها لي في نفس الوقت.
نعم.
لأن البنك ليس عنده مكان مخصص له لبيع الأشياء التي يمتلكها أو تكون على الأرض ممتلكة للبنك.
أيوه.
أو مملوكة للبنك، فالسيارة أخذتها من الوكالة عن طريق مندوب مبعوث من قبل البنك.
حاضر.
فهل هذا البيع والشراء صحيح؟ وإن لم يكن صحيح ماذا علي أن أفعل؟
حاضر يا أخي كريم.
جزاك الله خير يا دكتور.
حاضر يا خالي. لازلنا مع الأخت أم عمر. إذا زوجك يحسب قيمة الدواء السوقية موجود والنقود الموجودة والديون التي لكم على الغير إذا كانت ديون مرجوة الأداء، لأن المجمع قسم الديون إلى نوعين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء. يعني ديون ليست معدومة، ديون يظن زوجك أنها سيأخذها. مرجوة الأداء يحسبها إذا كان المال المسلم عمال حاضر، وغير مرجوة الأداء لا يزكى المسلم إلا متى قبضها، ومتى قبضها يزكاها مرة واحدة فقط وليس عن السنوات السابقة. ثم الديون التي عليكم صدر عنها ديون، مثلا محل التجارة عليه ديون، محل بيع السيارات لا يزال عليه مبلغ للشركة الموردة للسيارات، هذه الديون تخصم، لأنه من مبادئ الهامة هي أن الإسلام يضع شروطا في أن المال الذي يزكى يشترط السلامة من الدين، أي لا يكون هناك عليه دين، أي دين، ويشترط كذلك النماء، يعني أشياء معدة للنماء. فالمبنى ليس معدة للنماء، السيارات التي تركب ليست معدة للنماء، لذلك المسكن الذي يسكنه الشخص أو السيارة يركبها الشخص ليس عليها زكاة. تفضل يا ابن حمدي. حمدي الكريم تفضل ابني. تفضل يا حمدي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
يا اهلا وسهلا تفضل.
الله يخليك. كنت بس عايز اسال حضرتك سؤالين كده.
تفضل.
بالنسبه لحضرتك المشاريع، لو انا داخل في مشروع مثلا ب 100,000 جنيه،
نعم،
بيساهم في اكثر من فرد في المشروع، يعني واحد يساهم ب 20,000، واحد يساهم ب 50 وهكذا، يعني ففي بعض الناس بتقلق من الدخول في المشاريع لانها خايفه ان راس مالها يخسر. فهل يجوز ان انا اقول له ان ربح راس المال لو انت هتتحمل في مكسب وخساره بربحك مثلا 75%، اما لو مش هتحمل خساره وانا اتحملها بس ربحك يقل ب 60%، بحيث ان مقابل ان انا اتحمل مكسب او خساره اشيل من ربحه في التجارة ديت 20% مثلا؟ يعني هذا السؤال الأول حضرتك.
حاضر.
طيب السؤال الثاني بالنسبة لحضرتك، الصوب الزراعية الوقت انتشرت في القرى وكان كتير جدا من المزارعين بيزرعوها وبينفقوا عليها أموال كتيرة جدا، وطبعا لإنتاج مثلا خضار زي الخيار. فطبعا عايزين نعرف كيف يطلع الزكاة بتاعته، في حين ان بعض الاوقات ان بتكون المشاريع ديت انفقت اكتر ويكون خسرانة، يعني احيانا ممكن
اي مشاريع. يا اخي يعني اخ حمدي، اي مشاريع؟
أيوة.
مشاريع ايه دي؟
اللي هو الصور الزراعية، يعني
الزراعة
البيوت المحمية. بيزرعوا احيانا بتكسب كويس جدا واحيانا تكاليف عالية جدا،
أحيانا
ما تكفيش تكاليفها،
فزكاة
فيها إزاي؟
هذا يا أخي
كريم. تمام؟
إن شاء الله أجاوبك، إن شاء الله، جزاك الله خير.
الله يجزاك الله
خير. إذا هنا يا أخت أم عمر يحسب الدواء المعدل للتجارة، وكذلك أي محل تجاري الأشياء المعدل للبيع التجارة. هي لا تزكى، وهذه تسمى الأصول المتداولة، أما الأصول الثابتة فليس عليها زكاة. حسن، حسام تفضل يا حسام.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسام.
ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم.
يا مرحبا تفضل.
لو سمحت يا شيخ، في أنا عايز أسألك سؤال كده. بالنسبة عندنا في الشغل في صندوق عاملين بينزل حاجات بالاسم، فهو بيديني، فانا بقدم على في الحاجات ديت وبعد كده بيطلع لي ضيقان، بروح في مكان تاني بستلم الحاجه دي بفايده 27%. هل كده ده في ربا ولا ايه نظام؟
حاضر.
هو ده السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. أظن موضوع الصيدلة أصبح واضح، وكذلك محل تجارية، وإذا في أي شيء غير واضح أرجو أن يسألوا مرة أخرى. بالنسبة للأسرة المحتاجة وهي يمكن نعطيها من الزكاة، لكن احتمال أن ينفقوا الزكاة في غير ما أراد الله عز وجل، في أشياء ليست حلالا أو حلال وليست، ولكن هناك من هو أهم منها، يمكن في هذه الحالة أن أخرج الزكاة أشياء عينية لصالح المحتاجين، هذا ممكن. نعم. الأخ عالم من الإمارات، شراء سيارة بالمرابحة عن طريق بنك إسلامي، لكن أرجو الأخ عالم أن يراجع البنك، عقد البنك، ولا يجد فيه الآتي: غرامة تأخير أو احتفاظ ببيع المبيع أو شيء من هذا، لا يجوز. يعني أقول لك عقد بيع مع الاحتفاظ بالملكية، هذا غير جائز. عقد بيع أقول له إذا تأخر عن دفع قسطي يدفع نسبة كذا في المئة غرامة التأخير، هذا غير جائز. معظم يقول هذه الغرامة تنفق على الفقراء والمساكين، أيضا لا يجوز، لأن هذا ربا، والربا لا يجوز أن نتبرع بالربا ولا أن نقع في الربا. فإذا المهم هنا العقد. أما أنها في المعرض والبنك يذهب إلى المعرض ويتسلم السيارة ثم يسلمها إليك وقد اشتراها من قبل من المعرض، فهذا جائز، وهذا يسمى الحيازة الحكمية التي أجازها المجمع. يعني عندنا حيازة حقيقية وحيازة حكمية. الحيازة الحقيقية كأن يكون شركة مثلا عندها مكان للسيارات، معرض للسيارات، فهي السيارة في معرضها، فهذه حيازة حقيقية، حيازة حقيقية. الحيازة الحكمية أن تدخل في ملكية الشخص وضمانه لكنها موجودة في مكان آخر. يعني اشترى السيارة، بنك اشترى السيارة من المعرض وأصبحت في ملكه وضمانه، بحيث لو احترق المعرض هذا ملك البنك وليست ملك المعرض، هي أمانة عند المعرض. في هذه الحالة من حقي أن يبيع، وهذا جائز لا شيء فيه إن شاء الله، والمجامع أجازت هذا، أجازت الحيازة الحكمية. بالنسبة للأخ حمدي، الحقيقة السؤال الأول مهم جدا، ينقول ودخل في مشروع ويريد آخرين أن يدخلوا معه مشروع، لكنهم يخافون على أموالهم فيريدون ضمان هذا المال، فيقول بأنه نخيرهم إذا كانوا الربح والخسارة فلهم نسبة كذا من الربح، إذا كانوا يريدون ضمان المال رأس المال فالنسبة تكون أقل، أي النسبة ترتفع إذا لم يكن هناك ضمان لرأس المال. يا أخ حمدي، ضمان رأس المال، ضمان رأس المال عندئذ يصبح الأمر هنا الزيادة ربا وليست ربحا، ليست ربحا، لأن الأصل في المشاركة، المشاركة رأس المال يشترك في الربح والخسارة، بمعنى أنه يأخذ نسبة من الربح، أما الخسارة فتكون على صاحب رأس المال. لكن في حالة التقصير أو التفريط أو الخيانة يصبح من يده يده أمانة، تصبح يده يد ضمان، أن يضمن عند الخيانة أو التفريط أو التقصير أو مخالفة الشروط. فيمكن أن يوضع هنا عقد يحفظ لكل حقه، ويذكر فيه أشياء من هذا، ما أن فلان له نسبة كذا من الربح، وأن من يدير المشروع ليس ضامنا رأس المال، إلا في حالة كذا وكذا وكذا. فإذا ثبت هذا يصبح ضامن، لم يثبت وخسر ليس عليه ضمان. فإذا ضمن، لأنه لا ضمان على من شورك في الربح، قول سيدنا علي لا ضمان على من شورك في الربح، ما دمت اشتركت معه في الربح أو اشترك معك في الربح فلا يجوز أن أحد يضمن المال، لا يجوز، وإلا يتحول من المشاركة الإسلامية إلى قرض ربوي، لأن قرض أي زراعة وأي زيادة عليه تعتبر من الربا. إذن إذا كنت فعلت هذا أقحمت فاستغفر الله ولا تعود إليه مرة أخرى، لم تفعل لا تفعل. تقول أنا حتى أطمئن وأقول له أضمن لك، ولكن مع زيادة الربح لي مقابل ضمان، يعني تأخذ 6% لا نعطيك 40% مقابل الضمان، لا هذا لا يجوز. السؤال الثاني بالنسبة للزراعة في المجموعات المحميات، الأصل في الزراعة أن الزكاة فيها واجبة متى بلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، 60 صاعا. الوسق 4 أمداد، المدة يعني ملء الكفين هكذا، هذا مدة 4، هذا صاع، لكن الصاع لا يأتي باليدين هكذا، ولا بنريد بشيء موجود في عصرنا. نعم، عندنا علب مكتوب عليها 3 لترات، العلبة 3 لترات إذا نزعنا الغطاء ونظفناها أصبحت صاعا، لأن الصاع 3 إلا قليل. الوسق 300 صاع، 300 صاع. فإذا هنا إذا بلغ النصاب هنا وجب الزكاة، لم يبلغ النصاب لا تجب الزكاة. الزكاة بالنسبة لما يسقى بالمطر أو من النهر أو من الترعة بدون آلة هذا 10%، يمتص من باطن الأرض مثل النخيل 10%، يسقى بآلة 5%. المحميات، المحمية هذه إذا كانت لا تدر كسبا فلماذا يلجأ إليها الناس؟ لماذا يزرعون في المحميات؟ لولا أنها تدر كسبا ما لجأوا إليها. ثم لاحظ هنا أن المحمية قد يكون فيها أشياء قليلة لا تصل إلى الوسق 5 أوسق، فإذا لم تصل إلى 5 أوسق فلا زكاة عليها. الأخ حسام بالنسبة إن عندهم في الشغل يعني أحد يبيع التقسيط و 27%، سبحان الله 27% ده البنك ربوي لا تأخذ 27%، سبحان الله. المهم هنا في بيع التقسيط يا أخ حسام لابد من يبيع بالتقسيط أن يملك أولا قبل أن يبيع. يعني لو فرض عندكم في الشركة الشغل في الشركة هنا شخص من الموظفين موظف موظفين أو عامل عمال معه مال نعم من؟
السلام
فضل عليكم. صف حياك الله تفضل.
طول لي عمرك يا شيخ.
الله يبارك فيك تفضل.
أنا وأنا مشكلة كبيرة شوي.
نعم.
بدي وأنا مشكلة وبدي منك هيك فتوى.
تفضل.
أنا عندي مشكلة بفتوى وبدي إياها منك.
تفضل تحت أمرك تفضل.
طيب.
ربنا يحفظك ويحفظ إخواننا جميعا في سوريا.
طيب أنا في صارت مشكلة بيني وبين زوجتي من 8 أيام من حوالي أسبوع.
لا يا أخي صافي تجئت إلينا في أشياء لا أحب أن أتكلم
طيب.
فيها
وصار...
لا الكلام عن الخلافات الأسرية.
طيب وصار طلاق.
لا الطلاق هذا لا أحب أن أتحدث عنه إذا كان يمين بالطلاق. هل يمين بالطلاق أم طلقت؟
نعم.
طلقت أم يمين؟
لا أنا طلقت
وليس يمينا.
ما بعرف أنا شو هو يمين ولا طلاق.
لا يمين لا أتحدث عن اليمين لأن اليمين لا يكون إلا بالله ولا يكون بالطلاق إطلاقا. إذا ما كنت لها أنت طالق.
طيب اسمعني
تفضل.
اسمعني.
قلت لها أنت طالق أم
نعم
أم علي الطلاق؟
مشكلة وأنا معصب كتير.
تفضل.
عفوا شيخ أنا معصب كتير
طيب تفضل ربنا يصلح الحال.
وحلفت عليها بالطلاق 3 مرات.
حلفت؟
نعم. قلت لها أنت طالق طالق طالق.
طيب حاضر أخي صافي. فالأخ حسام بالنسبة للبيع بالتقسيط لابد أنه يملك السلعة وتدخل في حيازته وضمانه قبل أن يبيع، ثم بعد هذا يبيع ويجب أن يكون الربح معقولا. الأخ صافي من سوريا يعني نسأل الله تعالى أن يهدئها، من إن سبحانه وتعالى يعني يقول بأنه عصبي وكذا بينفعل. فطلق امرأته وقال لها أنت طالق 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 3 مرات. إذا قال لها أنت طالق مجلس واحد 3 مرات، طالق أصبحت مطلق والمطلقة لا تطلق. ولذلك الرأي الراجح هنا أنك طلقت مرة واحدة، طلقت مرة واحدة، ومرة واحدة يبقى معناها عليك أن تراجعها إذا لم تكن طلقت من قبل. وتأخذ هنا يا أخي صافي درسا بأن لك لا تلجأ إلى هذا إطلاقا، لأن الإسلام وضع أشياء قبل أن الطلاق في أشياء لابد. فعظهن واهجروهن في المضاجع، اضربوهن ضرب غير مبرح، لأنه أنت عصبي ممكن تضربها ضرب غير مبرح، هذا مخالف الشرع. وبعدين بعد هذا أعطوا حكم من أهله وحكم من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا ثم لا يكون الطلاق في وقت حيض ولا نفاس، ولا يكون الطلاق في وقت طهر وأنت باشرتها فيه، وإنما يكون الطلاق في وقت طهر لم تباشرها فيه. الإسلام وضع ضوابط كثيرة لا بد من مراعاتها حتى يكون هناك الطلاق طلاقا سنيا أي موافقا للسنة. أما الطلاق وقت الحيض، الطلاق وقت النفاس، الطلاق في طهر باشرتها فيه، فهذا يسمى طلاقا بدعيا أي مخالف للشرع للسنة، فهو بدعة. فلا تفعل هذا أخ صافي. وندعو الله لك سبحانه وتعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.